بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أعتذر لحضراتكم عن هذا الانقطاع، وأرجو أن يكون الآن أحسن حالا. أما بعد، أعتذر لحضراتكم عن هذا الانقطاع، أرجو أن يكون الآن أحسن حالا، فنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام في ثمرات المراقبة. كنا نقول الإنسان الذي يراقب الله عز وجل تستوي عنده الجلوة والخلوة، الذي لا يراقب الله عز وجل يكثر من ذنوب الخلوات، وذنوب الخلوات مهلكات، ذنوب الخلوات مهلكات، نسأل الله العافية. وكنت أقول صارت هذه الذنوب سهلة ميسورة، الإنسان إذا أراد أن يشاهد فيلما لا يحتاج أن يذهب إلى السينما، وإذا أراد أن يشاهد مسرحية فهو لا يحتاج أن يذهب إلى المسرح، ربما لا يجد ثمن التذكرة، وربما تكون هناك معوقات أخرى. لكن الآن في هاتفه يجد كل شيء، ويجد ما هو أكثر مما يريد، يجد ما هو أكثر مما يريد. وكنت أقول إن الله سبحانه وتعالى ابتلى بني إسرائيل بيسر الصيد لهم ليرى منهم كيف يفعلون أو كيف يعملون، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فالحكمة في الآية واضحة، ليبلونكم الله بشيء من الصيد ليس صعبا بل سهلا ميسورا تنالها أيديكم ورماحكم، الحكمة وهو يعلم سبحانه وتعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فالمراقبة تجعل الإنسان يراقب الله عز وجل في السر والعلن، في الجلوة والخلوة. إذا ما خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، قل إن الله ناظر إلي ومطلع علي. فهذا من ثمار المراقبة، بل من أعظم ثمارها، أنك تراقب الله عز وجل في السر والعلن، وتجتهد في الطاعات والقربات، وتتوقع الوقوع في الفواحش والمنكرات، بعيدا عن أعين الخلق، فيكون ذلك أدعى لإخلاصك للخالق عز وجل. ومن ثم فمراقبة الله عز وجل تحيي القلوب الموات وتوقظ الضمائر من السبات، وتحرك في الإنسان دواعي الخير، وتميت فيه نوازع الشر. الذي يستحضر مراقبة الله عز وجل لا يقصر في حق الله عز وجل، هذا أمر بينك وبين ربك، لا يضيع الفرائض ولا يترك الواجبات. مش في شباب النهاردة خايف من أبيه إنه لو ما راح يصلي فبيروح يصلي عشان أبوه يزعل منه ولا يضربه ولا يطرده؟ لا، أنت بتراقب الله عز وجل قبل أن تراقب أباك أو أمك، أو أن تراقب رئيسك في العمل أو المسؤول. لا، مراقبة الله عز وجل تجعلك تؤدي العمل طواعية واختيارا، لا تقصر في الفرائض ولا تضيعها ولا تترك الواجبات، بل تجد وتجتهد فيما يرضي الله عز وجل من صالح الأعمال. الذي يستحضر مراقبة الله عز وجل لا يتجرأ على محارمه ولا يسرف في معصيته، لأنه على يقين من أن الله عز وجل يسمعه ويراه، فيخاف من الله ويستحيي من الله ويبتعد عما حرمه الله عز وجل عليه في سره وعلانيته وظاهره وباطنه فيما بينه وبين خالقه وفيما بينه وبين خلق الله. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته: اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت. مش لما الإنسان مثلا يكون بعيد عن المراقبة يعمل اللي هو عاوزه، بعيد عن أهله لكن اللي يعرف أبويا يروح يقول له. وفي مثل مصري نسيت دلوقتي برضو للذاكرة برضو شوية، ربنا عافينا وإياكم، الأدوية والحاجات دي بتبين بتضعف الذاكرة، يقول لك الإنسان لما يطلع بره بلده مش عارف يعمل ايه، ليه؟ خلاص قال يعني بعيد عن الاهل وعن الناس وكده، فاللي يطلع بره بلده يعمل اللي هو عاوزه. ها؟ لا، مراقبة الله عز وجل تجعلك تتقي الله حيثما كنت، تتقي الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، لانك مش معصوم. لما تقصر في طاعة الله استغفر، لما تقع في معصية استغفر، لما تعمل سيئات اتبعها بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن، لأن الدين أخلاق، وما الدين إلا خلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الحديث رواه الترمذي بسند حسن صحيح. فمن راقب الله عز وجل في خواطره عصمه الله في جوارحه، فلا يستعملها إلا فيما يرضي خالقه ومولاه، فهو سبحانه وتعالى يحفظ جوارحه من الحرام، ويستحيي من الله عز وجل أن يقترف بها سوءا أو يجره إلى مسلم. وهذا هو الحياء الذي هو من حق الله عز وجل على العباد. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: استحيوا من الله حق الحياء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا لنستحيي، والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أخرجه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا يا رسول الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ عقلك وذاكرتك وفكرك، تجعل ذلك في مرضاة الله، وتحفظ البطن وما حوى، حرام، أكل الحرام، شرب الحرام، فعل الحرام، والبطن وما حوى يمكن يشمل حفظ الفرج أيضا، فتحفظ ما بين فخذيك، وحديث آخر تحفظ ما بين فكيك وما بين فخذيك، بعد عن القول الحرام والبعد عن فعل الحرام أو الزنا، تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى، دائما تفتكر الآخرة، تفتكر الموت، حتى لا تتحكم فيك شهوتك، وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. مراقبة الله في السر والعلن وقاية من الغش والمكر والخديعة، فمن انتشر الغش بين الناس في أعمالهم وفشى المكر والتحايل في معاملاتهم وعم الغدر والخيانة في علاقاتهم، إلا عندما غابت عن حياة الناس مراقبة الله عز وجل، وضعفت في نفوسهم خشية الله عز وجل. نعم، مراقبة الله في السر والعلن وقاية من الغش والمكر والخديعة، فمن انتشر الغش بين الناس في أعماله وفشى المكر والتحايل في معاملاتهم وعم الغدر والخيانة في علاقاتهم، إلا عندما غابت عن حياة الناس مراقبة الله عز وجل وضعفت في نفوسهم خشية الله عز وجل. وأهم علاج ودواء لهذه الآفات المدمرة والمنكرات المهلكة أن يستحضر العبد مراقبة الله عز وجل، فالذي يستحضر مراقبة الله تعالى على الدوام ويعلم علم اليقين أن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يحصي عليه أعماله ويعد له أخطاءه، لا يغش ولا يمكر ولا يخون ولا يخادع، بل يستحيي من الله ويخاف من الله أن يراه وهو يغش في عبادته أو يغش في عمله أو يغش في معاملته. والذي يستحضر مراقبة الله عز وجل لا يحتاج إلى مراقبة أحد من الناس، لأن الله تعالى أعظم في قلبه من كل أحد، وأكبر عنده من كل أحد، يتقن عمله ويحسنه، ويجتنب الغش بجميع صوره وأشكاله، تقربا إلى الله ومحبة لله وتعظيما لله وحياء من الله وطلبا لمرضاة الله وخوفا من عذاب الله. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، صبر الطعام كم طعام في مقتل مثلا، مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، ف فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء، يعني الدنيا مطرت عليه، أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم، رواه مسلم. فمراقبة الله في السر والعلن ضمان لنزاهة العبد في خلوته، فأغلب المصائب والفواحش والمنكرات إنما تكون في الخلوات، حين يكون الإنسان وحده غائبا عن أنظار الناس، حينئذ يتجرأ على المنكرات. من لا يستحضر مراقبة رب الأرض والسماوات في الخلوات يسرق السارق، في الخلوات يزني الزاني ويخون الخائن، في الخلوات تنتهك الحرمات ويعتدى على الأعراض ويقع التزوير وتنتشر الرشاوة، ولا سبيل إلى حماية البلاد والعباد من هذه المصائب والمنكرات إلا بتربية النفس على استحضار مراقبة الله عز وجل، وزرع ثقافة المراقبة في المجتمع، وتربية الناشئة على هذا الخلق العظيم، كما كان الشيخ يربي تلميذه: قل دائما وأبدا إن الله ناظر إلي مطلع علي. فالواجب على العبد أن يتقي الله في سره وعلانيته، وأن لا يتجرأ على معصية خالقه في خلوته، وأن يستحضر دوما أن الله مطلع عليه وناظر إليه. يقول مع القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفى، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فيا من لك ساعات من ليل أو نهار تخلو فيها بنفسك في عملك أو مكتبك أو مصنعك أمام مصالح العباد وحقوقهم، أو أمام محارم الله وحدوده، اتق الله في خلواتك، واستحضر مراقبة الله لك، واستحي من الله الذي يراك ويسمعك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. واعلم يا عبد الله أن في انتهاك الحرمات في الخلوات خزيا وعارا وندامة وخسرانا، وذاك ما حذرنا منه نبينا المختار عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فقال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة، فيجعلها الله عز وجل هباء. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله العفو والعافية. اعلم يا عبد الله أن الفوز والفلاح والنجاة والنجاح في تقوى العبد لربه وخشيته له في سره وعلانيته ودوام استحضاره لمراقبته في كل وقت وحين، فإن الله قد أعد لمن راقبه وخشيه أجرا عظيما ومقاما رفيعا، فقال سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نسألك يا رب من فضلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ممن سيكرمهم الله عز وجل يوم القيامة أناسا يداومون على مراقبة الله عز وجل. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في جميع أحوالكم واخشوه في الغيب والشهادة، واتقوه وأطيعوه مخلصين في جميع أعمالكم وتصرفاتكم، فإنه عليكم رقيب ومنكم قريب، وهو معكم أينما كنتم، رقيب عليكم يحصي أعمالكم ويقول لكم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتقيه في السر والعلانية ويخشاه في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القفض في الفقر والغنى، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأصلح أحوال المسلمين، واشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، وقنا شر الجذام والجنون، وقوني. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك لكل من طلب منا دعاء أو أزى إلينا معروفا وأحبنا فيك أو أحببناه فيك أن تعطيه سؤله وتستجيب دعوته وتقضي حاجته وأن تشفي مرضه ومريضه وأن ترحم ميته. اللهم نفس عنه الهم والغم والكرب العظيم يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في محاضرة بعد الغد يوم الثلاثاء إن شاء الله، والتي تكون الأخيرة إن شاء الله تعالى في شرح حديث جبريل عليه السلام، إلى هذا الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.